كلام في المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها المصنف في هذا التمهيد، وهي السبب في تسمية هذه المباحث، سبب في تسمية مباحث الجزء الثاني بمباحث الملازمات العقلية. لما سميت تلك المباحث بالملازمات العقلية؟ احنا تقدم سابقا لنا المصنف ذكر تلك المسألة، ذكر في هذا الفصل في هذا الجزء إعادة إجمالية على مود الأخوان يسترسلون اللي ما كانوا موجود. في هذا الجزء الثاني المصنف يتحدث عن صغريات حجية العقل الآتي، ذكروها في الجزء الثالث كما كان في الجزء الأول. في الجزء الأول كان البحث في صغريات حجية البرذور، فكنا نتحدث عن أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، كل مثلا لفظة كل وما في معناها ظاهرة في العموم، اسم الجنس ظاهر في الإطلاق، ثم بعد ذلك نجي نقول الظاهر حجة على نحو الكبرى، فيطلع عندنا الحكم الشرعي، نستنتج الحكم الشرعي. فبالجزء الأول كان بحثنا عن صغريات حجية الظهور، في هذا الجزء الثاني أيضا البحث صغروي لكن صغريات حجية العقل مو حجية الظهور. ثم قلنا أن هذا البحث منحصر في بعدين، الباب الأول باب المستقلات العقلية، الباب الثاني باب غير المستقلات العقلية. مستقلات عقلية يعني شنو؟ يعني الدليل العقلي المؤلف من مقدمتين عقليتين، الصغرى عقلية الكبرى عقلية، النتيجة نتيجة حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يقع صغرى لحجية العقل، حكم العقل يقع صغرى لحجية العقل، نستنتج الحكم الشرعي. مستقلات عقلية يعني مقدمتين عقليتين. غير المستقلات العقلية إحدى المقدمتين شرعية والثانية عقلية، الأولى الصغرى شرعية مثلا والثانية عقلية، هذا معنى غير المستقلات العقلية. الآن بعد أن اتضح هذا، اتضح في التمهيد أن بحثنا عن صغريات حجية العقل، ومن خلال المسألة الأولى الفصل الأول تقسيم البحث إلى المستقلات وغير المستقلات، الكلام يقع في الفصل الثاني. الفصل الثاني أنه هو لما سميت تلك الأبحاث بالملازمات العقلية، هذا الجزء الثاني ليه سميناه الملازمات العقلية. قبل بيان وجه التسمية لابد من معرفة الملازمة، شنو الملازمة اللي يبحث عنها في المقام. الملازمة كما تقدم، الملازمة هي الملازمة تقع بين حكم العقل أو شيء آخر غير حكم العقل، حكم الشرع أو غيرهما، وبين الحكم الشرعي. الملازمة بين الحكم الشرعي وبين أمر آخر، هذا الأمر الآخر تارة يكون أمرا شرعيا وأخرى يكون حكما عقليا، وثالثا يكون شيء آخر لا هو حكم عقلي ولا هو حكم شرعي. مثلا إذا قلنا العدل حسن عقلا، ثم إجى العقل وحكم بالملازمة بين حكم العقل بحسن العدل وبين حكم الشرع، نقول كل ما حسنه العقل يحسنه الشرع، هذا الكبرى القضية الثانية هاي ملازمة، ملازمة تحكم بالملازمة بين حكم الشرع اللي هو مثلا الوجوب أو الحرمة، وبين حكم العقل اللي هو مثلا قبح الكذب، الكذب قبيح عقلا يلزمه أنه حرام شرعا، هاي معنى الملازمة، الملازمة بين حكم عقلي وبين حكم شرعي. مرة لا، الملازمة تكون بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، كما لو حكم الشارع بوجوب الصلاة فيجي العقل يحكم يقول لما كانت الصلاة واجبة ولما كان الوضوء مقدمة للصلاة إذن الوضوء واجب، فالعقل انتقل من وجوب الصلاة إلى وجوب الوضوء، هاي النقلة هاي ملازمة عقلية، العقل هو الذي يحكم بها. ومرة أخرى لا، الملزوم الجزء الأول لا هو حكم عقلي كما في قبح الكذب، ولا هو حكم شرعي كما في وجوب الصلاة، بل أمر آخر غير العقل وغير الشرع كالإتيان بالصلاة مثلا عن تيمم. المضطر الذي لا ماء له حكمه أن يأتي بالصلاة عن تيمم، فحينئذ العقل يقول الإتيان بالأمر الاضطراري اللي هو الصلاة عن تيمم يجزئ عن الأمر الاختياري، يسقط الأمر الاختياري. هاي يسقط الأمر الاختياري، هذا حكم شرع، يعني الشارع يقول، العقل يقول أن الشرع يقول بعدم وجوب الإعادة، إعادة الصلاة. فالملزوم الطرف الأول شنو كان؟ كان الإتيان بالأمر الاضطراري، يعني الإتيان بالصلاة عن تيمم. العقل يقول لما كلف المكلف بالإتيان بالصلاة عن تيمم، إذن حينما يزول العذر يسقط عنه الأداء الاختياري، يسقط عنه الوجوب والتكليف الاختياري. هذا الحاكم بالملازمة هو العقل، والملزوم الطرف الأول لا هو حكم عقلي مثل قبح الكذب، ولا هو حكم شرعي مثل وجوب الصلاة، إنما هو الإتيان بالأمر الاضطراري. فإذا الملازمة في الحقيقة معناها، معنى الملازمة هي حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع اللي هو اللازم وبين شيء آخر، سواء كان هذا الشيء الآخر هو حكم عقلي أو حكم شرعي أو شيء آخر لا هو الحكم العقلي ولا هو الحكم الشرعي. هاي الملازمة ليش سميناها ملازمة عقلية؟ ليش سميناها ملازمة عقلية؟ المصنف يتحدث عن المستقلات العقلية ثم عن غير المستقلات العقلية. يقول أما المستقلات العقلية، أما المستقلات العقلية فهي دليل المؤلف من مقدمتين عقليتين. الصغرى هي مثلا الكذب قبيح عقلا، هاي الصغرى. الكبرى كل ما هو قبيح عقلا هو قبيح شرعا، يعني حرام. قبيح شرعا يعني حرام، الشارع ما عنده حكم اسمه قبيح، الشارع عنده حكم اسمه الحرمة مثلا. هاي الحاكم بالملازمة العقل. خلينا نرجع للصغرى. الصغرى هاي شنو؟ الكذب قبيح عقلا، الصدق العدل حسن عقلا. هاي الصغرى شنو؟ هاي الصغرى ليست بشرعية، هاي الصغرى مقدمة عقلية، هاي مقدمة عقلية تبحث في علم الكلام، أصلا لا تبحث في علم الأصول. الأصول إنما إذا بحثنا تلك المسألة فهي من باب المبدأ، من باب المقدمة، فهي ليست دخيلة في علم الأصول. بالأصول إحنا ما نبحث عن حسن الأفعال وقبح الأفعال، هاي المقدمة مقدمة كلامية تبحث في علم الكلام. هناك في علم الكلام بحثوا تلك المسألة، وأنه هل الأفعال يثبت لها حسن ذاتي أو قبح ذاتي أو لا يثبت لها. هاي المقدمة ليست مقدمة أصولية بل هي مقدمة كلامية. المقدمة الثانية شو تقول؟ المقدمة الثانية تقول أن العقل إذا حكم بقبح شيء حكم الشرع بقبح هذا الشيء. هاي الملازمة، هذا حكم عقلي، هاي ملازمة عقلية مضمونها الملازمة بين حكم الشرع اللازم وبين حكم العقل الملزوم. والحاكم بتلك الملازمة هو منه؟ هو العقل. العقل يحكم بتلك الملازمة. إذن هاي الكبرى، القضية الثانية الكبرى هي ملازمة مضمونها استلزام حكم الشرع لحكم العقل، حكم العقل يكون لازما، حكم الشرع يكون لازما لحكم العقل. من هنا احنا حينما نبحث في تلك المسألة هاي الكبرى، لما نبحث فيها، لأن الصغرى مو محل بحثنا، صغرى كلامية، احنا نبحث في تلك الكبرى، في هذه القضية الكبرى الملازمة، هاي المقدمة اللي نبحثها، انما سمينا هذا البحث بحث الملازمات العقلية لوضوح ان احنا نبحث تلك الملازمة، وان هاي الملازمة موجودة او ليست بموجودة، هاي الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة. هل أنه هو كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ هاي ملازمة ثابتة أو ليست بثابتة؟ إحنا نريد نثبت تلك الملازمة أو لا نثبت تلك الملازمة. بحثنا في تلك الكبرى، نبحث في تلك الكبرى. فإذا هاي أبحاثنا الجزء الثاني سميناها ملازمات عقلية، لأن إحنا نبحث في الملازمة، أن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع موجودة أو ليست بموجودة. فإذا إحنا بالمستقلات العقلية إنما سمينا هذا البحث بحث الملازمات العقلية، لأن إحنا فعلا قاعد نبحث في الملازمة وأن الملازمة موجودة أو ليست بموجودة. البعض قد يتوهم أنه حينما نقول بأن بحثنا في تلك الملازمة، هاي الملازمة بين حكم الشرع اللازم وبين حكم العقل الملزوم، فنقول مثلا إذا حكم العقل بقبح الكذب حكم الشرع بحرمة الكذب، قد يتوهم متوهم أن هاي الملازمة هي بحث عن حجية العقل اللي راح يجي بالجزء الثالث، مو بحث عن صغريات حجية العقل اللي هو بالجزء الثاني. فهاي المفروض ما نبحثها، المفروض نبحثها بالجزء الثالث. هاي الملازمة قد يتوهم المتوهم أنها تعني حجية العقل، وإحنا ما قاعد نبحث في باب الحجج، الحجج راح نبحثها بالجزء الثالث، إحنا قاعد نبحث بالجزء الثاني، نبحث عن صغريات حجية العقل، وهاي الملازمة يبدو أنها نفس حجية العقل. هذا بالواقع توهم فاسد وليس بصحيح. ليش؟ لأن إحنا قاعد نبحث بالملازمة وعندنا صغرى لتلك الملازمة، هاي الملازمة كبرى، صغراها مثلا الكذب قبيح عقلا وكل ما هو قبيح عقلا هو حرام شرعا مثلا، إحنا قلنا بحثنا في تلك الكبرى، فإحنا نقول أن الصغرى إذا انضمت إلى الكبرى نخرج بنتيجة. شنو النتيجة؟ النتيجة هو أن الكذب حرام شرعا لكن بحكم العقل. هاي منين جبناها؟ بحكم العقل، لأن هذا الدليل. شنو الدليل؟ هذا دليل عقلي. مقدمته الأولى صغرى عقلية، الكبرى قلنا عقلية. من اللي يحكم بقبح الكذب؟ العقل. من اللي يحكم بالملازمة الكبرى؟ أيضا العقل. إذا مقدمتين عقليتين، النتيجة شو صار؟ الدليل صار الدليل عقلي. إذا نتيجة الدليل نتيجة عقلية، العقل هو الذي قال بأن الكذب حرام شرعا. قد يسأل سائل، من قال أن حكم العقل يجب متابعته ويجب العمل على طبقه؟ تجي الكبرى اللي راح نبحثها في الجزء الثالث وتقول العقل حجة. فانظم نتيجة هذا القياس المؤلف من الصغرى الكلامية والكبرى الأصولية، نتيجة هذا القياس نجعلها صغرى وانضمها إلى كبرى اسمها حجية العقل، نطلع بنتيجة أن الكذب حرام شرعا بحكم الشرع، لأن الشارع هو الذي قال أن العقل حجة. طبعا بعد أن نفرض أن العقل حجة اللي راح نبحثه بالجزء الثالث، فتلك الكبرى البحث عن الملازمة مو هي نفسها حجية العقل، لا، بل نتيجة هذا القياس نجعل صغرى انضم إلى كبرى حجية العقل، النتيجة يطلع الحكم الشرعي. فلا يتوهم متوهم أن البحث في تلك الملازمة هو نفسه البحث عن حجية العقل. هذا كله في المستقلات العقلية. إذن المستقلات العقلية حينما نبحثها نبحث في صغرى كلامية لا علاقة لنا فيها، إحنا بالأصول لا نبحث الصغرى إنما نبحث الكبرى التي هي الملازمة بين حكم الشرع وبين حكم العقل، فنرى نبحث أن تلك الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة. إذا انتهينا إلى ثبات تلك الملازمة نضم الصغرى إلى الكبرى، نطلع بنتيجة، هاي النتيجة نضمها إلى حكم العقل فنستخلص الحكم الشرعي. فإنما سمينا هذا البحث بحث الملازمات العقلية، لأن إحنا فعلا نبحث بالأصول في تلك الملازمة وأن الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة. هذا الملازمات العقلية. خلينا نقرأ هذا ثم نجي إلى المستقلات العقلية ثم نجي إلى غير المستقلات العقلية. قال: لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ المراد بالملازمة أولا شنو معنى الملازمة حتى نعرف أنه ليس معناها ملازمة. قال المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع اللي احنا نريد نستخلصه ونستنتجه وبين أمر آخر. هذا بين حكم الشرع، هذا حكم الشرع، هذا اللازم بالملازمة هو اللازم، وبين أمر آخر هذا الملزوم. فهذا الأمر الآخر سواء كان حكما عقليا مثل يش مثل الكذب قبيح عقلا، هذا حكم عقلي يلزم منه الحكم الشرعي. شنو الحكم الشرعي؟ الكذب حرام شرعا. من الحاكم بتلك الملازمة؟ كل ملازمة أخوان يراد لها طرف أول نسميه ملزوم وطرف ثاني نسميه لازم، وحاكم بالملازمة. شنو الحاكم بالملازمة؟ أحيانا العقل، أحيانا العرف، أحيانا الشرع، شيء آخر. فلابد من ملزوم ولازم وحاكم بالملازمة. حينما نبحث احنا في تلك الملازمة لابد أولا من طرف ملزوم، اللي هذا الطرف الملزوم مرة يكون حكم العقل، مرة يكون حكم الشرع، مرة يكون شيء آخر ثالث. اللازم شنو؟ اللازم هو حكم الشرع. الحاكم بتلك الملازمة في ملازمتنا منه؟ العقل. احنا نريد نشوف اكو ملازمة عقلية لو ماكو ملازمة عقلية في هذا البحث في الجزء الثاني. قال المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة. فمن الحاكم بالملازمة؟ العقل. هاي النقطة الأولى. بين حكم الشرع، هذا شو نسميه حكم الشرع؟ لازم. وبين أمر آخر، هذا الأمر الآخر هو الملزوم. سواء كان هذا الملزوم حكما عقليا مثل حكم العقل بقبح الكذب، أو شرعيا مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة العقل يقول إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها. من مقدمتها؟ الوضوء. إذن آن العقل يقول إذا وجب، طالما كانت الصلاة واجبة وطالما كان الوضوء مقدم للصلاة، إذن الوضوء واجب شرعا، لكن واجب شرعا بحكم العقل. العقل يقول، فإحنا راح نجي ندرس بالجزء الثالث نقول العقل إذا نقل لنا حكم شرعي نصدقه كما نصدق الرواية لو لا؟ هناك راح نبحث وراح ننتهي إلى أن العقل حجة سواء كان حكما عقليا أو شرعيا أو غيرهما. هاي غيرهما مثل إيش؟ هو راح يمثل الحكم العقلي واضح ما مثلنا إحنا، مثلنا له. الحكم الشرعي واضح ما مثلنا إحنا، مثلنا له. الثالث غيرهما شنو غيرهما؟ قال مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري. هاي المسألة راح نبحثها في غير المستقلات العقلية، لأن احنا بالمستقلات العقلية ايش نبحث؟ نبحث المقدمتين عقليتين. هاي مو مقدمة عقلية، هاي مقدمة أخرى ليست في عقلية. هذا راح نبحث في غير المستقلات العقلية في مسألة نسميها مسألة الإجزاء. نقول إذا أمر الشارع بالصلاة مع تيمم عند فقدان الماء، ثم أجى العبد امتثل هذا الأمر وصلى حين عدم وجود الماء، صلى صلاة مع تيمم عن تيمم، ثم بعد ذلك زال العذر، هل يجزي؟ لذلك نسميها إجزاء. نسأل نقول هل يجزي هذه الصلاة، هل تجزي الصلاة الاضطرارية التي صلاها عن الصلاة الاختيارية؟ إذا تجزي يعني حينئذ يسقط الأمر، إذا لا تجزي يعني حينئذ يجب عليه الإعادة في الوقت مثلا أو القضاء في خارج الوقت. فرح نبحث احنا هناك في الإجزاء نقول هذا الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يلزم منه سقوط الأمر الاختياري؟ هاي ملازمة عقلية رح نبحث. إذا وجدت تلك الملازمة حينئذ تقول أيها المكلف بعد تعد صلاتك. أما إذا لم تثبت تلك الملازمة العقلية بين الإتيان وبين الإجزاء، حينئذ نقول بوجوب الإعادة. هاي المسألة نبحثها في غير المستقلات العقلية. قال أو غيرهما مثل الإتيان بالمأمور به الإضطرار مثل الصلاة عن تيمم الذي يلزمه عقلا. إذا قلنا بالملازمة احنا راح نبحث هناك أكو ملازمة لو ماكو. الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري بعد لا تصلي صلاة بالوضوء مثلا إذا ارتفع العذر، لو زال الاضطرار، لو وجد الماء يعني في الوقت أو خارجه، لو زال سواء كان الزوال في الوقت فنسأل نقول هذا يجب عليه الإعادة، أو في خارجه في خارج الوقت نسأل نقول يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، على ما سيأتي ذلك في مبحث الإجزاء. إذا احنا عرفنا شنو معنى الملازمة. شنو معنى الملازمة؟ الملازمة هي حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع اللازم وبين شيء آخر اللي هو الملزوم سواء كان عقليا أو شرعيا أو لا عقلي ولا شرعي. زين، ليش سميناها ملازمة؟ راح يبين الآن بالمستقلات العقلية. قال وقد يخفى على الطالب لأول وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية اللي الآن نبحث فيها مباحث الجزء الثاني تسميتها بالملازمات العقلية. ليش نسميها ملازمات عقلية؟ لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية، ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول أولا أما في المستقلات العقلية فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهما مثلا الأولى المقدمة الأولى العدل يحسن فعله عقلا، هاي مقدمة كلامية. العدل حسن لو مو حسن، الظلم حسن لو مو حسن، هاي بحثوها في علم الكلام في الأصل الثاني من أصول العقيدة وهو العدل، البحث في كيفية أفعال الله تعالى، هل أن أفعال الله تعالى توصف بالعدل أو لا توصف بالعدل، هل أن الله تعالى عادل أو ليس بعادل، رح يجي تفصيل الكلام فيها. هاي يقول مسألة كلامية، هاي مسألة من المشهورات من الآراء المحمودة اللي قرأناها بالجزء الثالث في منطق المظفر، الآراء المحمودة اللي تطابقت عليها آراء العقلاء، العقلاء اجتمعوا واتفقوا على أن العدل حسن، على أن الظلم قبيح. البحث في تلك المسألة. قال العدل يحسن فعله هو عقلا، وهذه قضية عقلية صرفة هي صغرى القياس، وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحمودة، وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث الكبروي، للبحث عن الكبرى الآتية. احنا بحثنا في الكبرى في المقدمة الثانية، هذه الصغرى نأخذها من علم الكلام إذا احنا ردنا نبحثها كما المصنف راح يبحثها، يقول إنما نبحثها من باب المقدمة للكبرى، احنا بحثنا في الكبرى. هاي المقدمة الأولى في المستقلات العقلية، العدل حسن عقلا. المقدمة الثانية الكبرى يقول الثانية هي كل ما يحسن فعله عقلا، هذا الطرف الأول، هذا الملزوم، يحسن فعله شرعا، هذا الطرف الثاني اللازم. من الحاكم بتلك الملازمة؟ العقل. يقول وهذه قضية عقلية أيضا. عقلية يعني شنو؟ يعني الحاكم بالملازمة هو العقل. فالقضية الأولى قضية عقلية. ليش عقلية؟ لأن العقل يستقل بالحكم بأن العدل مثلا حسن، الكذب قبيح، العقل هو الذي يستقل بذلك. فإذا الأولى نسميها عقلية، الثانية ليش عقلية؟ لأن مضمونها الملازمة، الحاكم بالملازمة هو العقل، إذا هاي قضية عقلية. من هنا سمينا هذا البحث بحث المستقلات العقلية. ليش؟ لأن المقدمة الأولى عقلية، الثانية عقلية. الشرع لا مدخلية له في هاتين القضيتين، هاتين المقدمتين. قال وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله، وهي اللي هي بحثنا اللي احنا راح نبحثها. وهي كبرى للقياس ومضمونها الملازمة بين حكم العقل. مضمونها شنو؟ الملازمة بين حكم العقل بحسن شيء مثلا وحكم الشرع بوجوبه، أو بين قبح الشيء عقلا وبين حرمته مثلا. وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي. ليش من دليل عقلي؟ لأن هو العقل هو اللي يحكم بها، فهي ملازمة عقلية. وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة. احنا بالجزء الثاني راح نتعب أنفسنا في إثبات أو عدم إثبات هاي الملازمة بالمستقلات العقلية. ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية. احنا سمينا بحثنا ملازمات عقلية لأن احنا نبحث عن هذه الكبرى، عن هذه الملازمة العقلية بين حكم الشرع وبين حكم العقل، فسمينا بحثنا الملازمات العقلية. هاي واحدة من أبحاثنا، الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي، والحاكم بتلك الملازمة هو العقل. لذلك سمينا أبحاثنا الملازمات العقلية. إذن عرفنا ليش نسمي المستقلات العقلية بالملازمات العقلية. هذا الباب الأول فرغنا منه. ثم يجي يدفع هذا التوهم اللي ذكرناه. قد يقال أن هاي الملازمة العقلية هي نفسها حجية العقل، هي نفسها حجية العقل اللي راح نبحثها بالجزء الثاني. يقول لا، ليست بنفسها. يقول ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل. حجية العقل راح تجي بالجزء الثالث، وهاي الملازمة نبحثها بالجزء الثاني، وهاي مو نفس حجية العقل، بل نتيجة هاتين المقدمتين. نتيجة هاي الصغرى، الكذب قبيح عقلا وكل ما قبحه العقل قبحه الشرع، النتيجة أن الكذب قبيح شرعا بحكم العقل. تجي نضم تلك النتيجة، هاي النتيجة نجعلها صغرى ونضمها إلى كبرى حجية العقل، نطلع بنتيجة أن الكذب حرام شرعا. فهاي المقدمة، هاي الملازمة اللي احنا نبحث بيها هي كبرى لقياس، نتيجة هذا القياس هي صغرى لحجية العقل، مو نفس حجية العقل هاي ملازمتنا. قال بل نتيجة هاتين المقدمتين اللي الآن ذكرهن هكذا، هاي النتيجة: العدل يحسن فعله شرعا، لكن هذا بحكم منه؟ بحكم العقل. ليش بحكم العقل؟ لأن هذا دليلنا عقلي، دليلنا مؤلف من مقدمتين عقليتين، فالنتيجة لابد أن تكون عقلية. العقل هو الذي يقول العدل حسن شرعا، الظلم قبيح شرعا. من اللي يقول؟ هذا العقل اللي يقول. لأن احنا من قال أن كل ما يقول العقل نسلم به؟ بين قوسين، من قال أن العقل حجة؟ هاي راح نبحثها في الجزء الثالث، فنجعلها كبرى لتلك النتيجة، نطلع بنتيجة أن الظلم حرام شرعا. قال العدل يحسن فعله شرعا. المصنف لو ضايف بحكم العقل كان بعد أوضح يصير، لأن هاي القضية قضية العقل يحكم بها، لأن هذا الدليل دليل عقلي، وهذا الاستنتاج بدليل عقلي هو ذكرها. بس لو ذاكرها في نفس تلك القضية، في نفس تلك القضية يكون أوضح، كما راح يجي يذكر هو. وهذا الاستنتاج بدليل عقلي. قد يجي واحد ينكر، يقول من قال أن العقل نسلم لأحكامه؟ إذا نقل العقل شيئا عن الشارع نصدق العقل كما نصدق الرواية وكما نصدق الكتاب. من قال؟ يجي حجية العقل تسد تلك الثغرة في الاستدلال. يقول وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف. ينكر لابدية ترتيب الأثر، وأنه لابد إحنا حينما قال العقل الكذب قبيح شرعا لابد إحنا أن نمتنع عن الكذب ونقول أن الكذب حرام. من قال؟ تجي حجية العقل تنفي هذا التوهم. قال وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف. وسنذكر إن شاء الله تعالى في حينه الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه هو إلى إنكار حجية العقل. لا، راح نذكر هذا الوجه وراح نرده وراح ننتهي إلى حجية العقل، كما راح ننتهي إلى حجية الظواهر اللي رتبنا عليها أثر في الجزء الأول ورتبنا عليها تحقق فبريات حجية الظواهر. والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين، إحداهما الصغرى وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية، وأن الفعل الاختياري هل إلى قيمة ذاتية؟ هل يحكم عليه بالحسن؟ هل يحكم عليه بالقبع في نفسه عقلا من دون حسن الشارع؟ وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية، أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله. ثانيهما الكبرى وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشرع، يعني الملازم أن يحكم على صدق ما يحكم به العقل. وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية، ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل. من هاتين المقدمتين نطلع بالنتيجة، هاي النتيجة تكون صغرى لحجية العقل. إذن إحنا بالحقيقة عندنا قياسين، مو قياس واحد، قياسين. فإحنا إلى الآن انتهينا، إلى الآن انتهينا إلى أن بحثنا في المستقلات العقلية هو بحث في الصغرى لو في الكبرى؟ البحث الأصولي في الكبرى. شنو الكبرى؟ هي الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. شلون من جهة احنا نقول بحثنا الأصولي هو في تلك الكبرى، ومن جهة أخرى نقول أن بحثنا صغروي؟ شنو صغروي؟ قلنا صغرى لحجية العقل. من خلال هذا البيان اتضح المفروض احنا عندنا قياسين. بالقياس الأول المقدمة اللي احنا نبحثها تقع كبرى لصغرى؟ تقع كبرى. من هنا قلنا احنا بحثنا في تلك الكبرى في الملازمة. بالقياس الثاني اللي هو نتيجة تجعل صغرى والكبرى حجية العقل، بالقياس الثاني بحثنا راح يكون بحث صغروي. من هنا احنا نقول بحثنا في صغريات حجية العقل. فإحنا عندنا قياسين، القياس الأول صغرى شنو؟ الكذب قبيح عقلا، هاي مقدمة عقلية، هاي صغرى. الكبرى شنو؟ كل ما هو قبيح عقلا هو قبيح شرعا بحكم العقل، هاي الملازمة، هاي اللي إحنا راح نتعب أنفسنا بيها نثبتها أو ما نثبتها. شنو نتيجة هذا البحث؟ نتيجة هذا القياس شنو؟ الكذب قبيح شرعا بحكم العقل. من قال أن العقل إذا نقل شيئا عن الشارع نصدقه؟ إذن هاي نجعلها صغرى وكبرى، العقل حجة. إذن نتيجتنا الكذب حرام شرعا. فإذن هذا البحث في الملازمة، البحث الكبروي، احنا انما قلنا عنه صغروي بلحاظ القياس الثاني صغروي، اما بلحاظ القياس الاول هو كبروي. فلن اشتبه احيانا نقول هذا بحثنا كبروي ومرة نقول بحثنا بالجزء الثاني كله في صغريات حجية العقل. هذا مو عزيز، دائما مقدمة بلحاظ قياس قد تقع كبرى، بلحاظ قياس اخر قد تقع صغرى. كما في مثلا زيد إنسان وكل إنسان حيوان، نقول إذن زيد حيوان. ثم بعد ذلك نألف قياس نقول كل حيوان جسم، إذن زيد جسم. فمسألة أن الإنسان حيوان هاي بلحاظ القياس الأول هي كبرى، لكن بلحاظ القياس الثاني هي صغرى. فتلك الملازمة اللي احنا نبحث بها في علم الأصول، هاي الملازمة بلحاظ القياس الأول كبرى، بلحاظ القياس الثاني صغرى. كما في حجية الظواهر أصلا احنا سابقا كنا نبحث في الله أعلم. وكنا مسلمين أن بحثنا شنو؟ بحثنا صغروي، صغروي علما لحجية الظهور، في حين احنا دائما كنا نبحث، كنا نبحث في صغرى من صغريات الظهور، لا نبحث بشكل كبروي وبشكل عام، أن صيغة افعل أينما حلت أينما وجدت في أي مادة وجدت، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة في الوجوب، كنا نقول صلي صيغة افعل، وصيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب صغرى لو كبرى؟ صغرى لو كبرى؟ كبرى، مع أنه احنا كنا دائما نقول بحثنا صغروي، نقول نعم هاي القضية بالقياس إلى صلي صيغة افعل هاي نسميها كبرى، لكن بالقياس إلى الظاهر حجة هاي شو نسميها؟ نسميها صغرى. فإحنا دائما من كنا نقول صغروي صغروي يعني بالقياس إلى الجزء الثالث، فبالقياس إلى الجزء الثالث هاي الملازمة، هاي الملازمة صغروية، لكن بالقياس إلى القياس الأول بالإضافة إلى القياس الأول هو بحث كبروي يبحث فيه عن كلية الملازمة، أن الملازمة موجودة أو ليست بموجودة، هذا كله في المستقلات العقلية. في غير المستقلات العقلية، في غير المستقلات العقلية أيضا نفس الشيء. إذن إحنا عرفنا ليش نسمي بحثنا هذا البحث اللي نذكره في المستقلات العقلية ليش نسميه ملازمة عقلية، لأن إحنا فعلا نبحث في الملازمة بين حكم الشرع وبين شيء آخر، هذا في المستقلات العقلية. في غير المستقلات العقلية، أولا شنو غير المستقلات العقلية؟ غير المستقلات العقلية هو الدليل اللي يشتمل على مقدمة عقلية وأخرى شرعية وأخرى ليست بعقلية. إذا كان الدليل مؤلف من مقدمتين عقليتين نسميه مستقلات عقلية، إذا مؤلف من مقدمة عقلية وأخرى غير عقلية هذا القياس أو هذا البحث وتلك المسألة نسميها غير المستقلات العقلية. ليش نسمي بحث غير المستقلات العقلية ليش نسمي ملازمة عقلية؟ راح يتضح من خلال بيان المقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ المقدمة الأولى مثلا الصلاة واجبة، هاي الصلاة واجبة مقدمة شرعية تبحث في علم الفقه، لا مسلية لنا فيها في المقام، ما نبحثها في علم الأصول. الصلاة واجبة هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته شرعا. من الحاكم بالملازمة؟ العقل، العقل هو الذي يحكم بالملازمة. العقل يقول يستحيل، يستحيل أن يأمر الشارع المقدس بالصلاة وأن يبين الشارع المقدس أن الوضوء مقدمة للصلاة ولا يمكن له أن لا يأمر بالوضوء، لا بد أن يأمر بالوضوء، وذلك لأن المقدمة واجبة إذا وجب ذو المقدمة، إذا وجب الكون على السطح، إذا قال المولى كن على السطح هذا ذو مقدمة، مقدمته هو نصب السلم، لا بد أن تنصب السلم. إذن المولى إذا أمر بذي المقدمة وهو الكون على السطح لا بد أن يأمر بالمقدمة وهو وضع السلم ونصب السلم، لأن الكون على السطح مقدمته نصب السلم، فإذا أمر بشيء لا بد أن يأمر بمقدمته، فيستحيل للشارع أن يأمر بالصلاة شرعا وأن يقول الوضوء مقدمة شرعية للصلاة ولا يأمر بالوضوء، لا بد أن يأمر بالوضوء. فإذا العقل يدرك الملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا، فإذا أخذ مقدمة مسلمة من الفقه وهي أن الصلاة واجبة، إذن يفتي العقل بوجوب الوضوء لكن شنو؟ شرعا. هاي المقدمة هاي النتيجة راح نجعلها صغرى لكبرى حجية العقل ونستنتج النتيجة الشرعية وهي أن الوضوء واجب شرعا. ليه سمينا هذا البحث بحث الملازمات؟ واضح، لأن احنا بحثنا بالكبرى، بحثنا في الملازمة بين مثلا ذو المقدمة، بين وجوب ذو المقدمة وبين وجوب المقدمة. هكذا بالإجزاء، بالإجزاء كما تقدم نبحث في الملازمة بين الإتيان بالمأمور به الاضطراري وبين سقوط الأمر الاختياري، بحثنا في تلك الملازمة. إذن سواء كان بالمستقلات العقلية أو بغير المستقلات العقلية، عرفنا ليش نسمي بحثنا بالملازمات العقلية، لأن إحنا بالأصول إنما نبحث في المقدمة الكبرى من القياس الأول، وهي الملازمة بين حكم الشرع وبين حكم آخر إما شرعي وإما غير شرعي. فالحاصل والخلاصة أن المبحوث عنه في المقام هو الملازمات العقلية، وهي الكبريات الأصولية الواقعة في القياس الأول، ومنه يعلم انحصار البحث في بابين، الباب الأول باب المستقلات والباب الثاني باب غير المستقلات. الكلام يقع في الباب الأول وهو المستقلات العقلية. قال: وأما في غير المستقلات العقلية فأيضا يظهر الحال. يا حال، يا حال، وجه التسمية أنه ليس سميتها ملازمات عقلية. فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهما مثلا الأولى: هذا الفعل واجب. بعد ما نقول هذا الشيء حسن، لأن بحثنا في غير المستقلات مو في المستقلات، هذا الفعل واجب، هاي المقدمة الأولى الصغروية. هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار، هاي مقدمة صغرى. فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية خارجة عن الأصول. الثانية: كل فعل واجب شرعا مثل الصلاة يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا مثل الوضوء. لاحظوا هذا اللي قلت عليه، أن المصنف هنا بين بشكل مرتب ولطيف الملزوم شنو؟ الملزوم وجوب الصلاة شرعا، اللازم شنو؟ وجوب الوضوء شرعا. من الحاكم بالملازمة؟ العقل. ولذلك هو قال يلزمه عقلا. لاحظوا: كل فعل واجب شرعا مثل وجوب الصلاة الشرعي يلزمه من الحاكم بالملازمة؟ العقل. يلزمه عقلا، يلزم أي شيء؟ وجوب مقدمته شرعا، يعني وجوب الوضوء شرعا. فالعقل يقول الشارع المقدس إذا أوجب الصلاة لابد أن يوجب الوضوء. الوجوب للصلاة شرعي، وجوب الوضوء شرعي، الحاكم بتلك الملازمة هو العقل. العقل يقول لا بد من الملازمة، أو يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا كما راح يجي في مسألة الضد العام والضد الخاص. راح يجي مثلا إذا أمر الشارع بالصلاة، الأمر بالصلاة هل يلزم منه النهي عن ضده؟ ضد الصلاة شنو؟ مثلا الأكل، الأكل ضد للصلاة، الأكل والصلاة أمران وجوديان لا يجتمعان، فهما ضدان. يقول العقل هل يلزم من الأمر بالصلاة النهي عن الأكل مثلا أو لا يلزم؟ راح نبحث هاي الملازمة العقلية بين وجوب الشيء شرعا وبين حرمة ضده شرعا. أكو ملازمة بين هذين الأمرين؟ أكو ملازمة عقلية لو لا؟ راح نبحثها في مسألة الضد. قال: أو يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا. يلزم شنو؟ يلزم وجوب الفعل. قال: كل فعل واجب شرعا مثل الصلاة يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا مثل الأكل. أو كل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار، الإجزاء شرعا، هاي مسألة الإجزاء اللي تقدمت قبل قليل، وهكذا عندنا مسائل متعددة. فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية، مضمون تلك القضايا ملازمة عقلية بين شيء شرعي وبين شيء شرعي آخر، عقلية مضمونها الملازمة العقلية بين ما يثبت شرعا في القضية الأولى وبين حكم شرعي آخر، بين الحكم الشرعي الأول مثل وجوب الصلاة وبين حكم شرعي آخر مثل وجوب الوضوء. وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها في علم الأصول، ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلية. إذن خلاصة الكلام، إحنا بالمستقلات وفي غير المستقلات بحثنا عن الملازمة، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، الملازمة بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. من هنا سمينا مجموع هاي الأبحاث المستقلات وغير المستقلات سميناها الملازمات العقلية. قال والخلاصة، ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية هو إثبات الكبريات العقلية، كبريات بلحاظ القياس الأول، التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت الصغرى عقلية كما في المستقلات العقلية أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية. أما الصغرى فدائماً يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول، علم غير علم الأصول، إما في علم الكلام وإما في الفقه، كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول. الملازمة الكبرى نبحث عنها إحنا في علم الأصول، وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشيء آخر بالملازمة العقلية، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا أم شيء آخر كالإتيان بالمأمور به الاضطرار كما تقدم. والنتيجة من الصغرى، لاحظوا هذا القياس الثاني، اجي للقياس الثاني، يقول والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبرى حجية العقل، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة. من هنا احنا نقول ابحاثنا هي صغريات علم لحجية العقل، هي بلحاظ نفسها كبرى للقياس الاول، لكن بلحاظ قياسها واضافتها الى حجية العقل نسميها صغريات حجية العقل. وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين، باب المستقلات العقلية وباب غير المستقلات العقلية. فنقول الباب الأول، إذن عندنا بابين بخلاف الجزء الأول كان عندنا 7 أبواب، هنا عندنا بابين مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. الباب الأول المستقلات العقلية، المصنف يذكر تمهيد، إحنا نقرأ بعض التمهيد. نعم
المستقلات
العقلية
مقدمة
عقلية،
بالمستقلات غير عقلية
مقدمة عقلية، لا بالمستقلات العقلية غير المستقلات العقلية، المقدمة الأولى مقدمة شرعية مثل ايش؟ مثل وجوب الصلاة. ولذلك لما اتدخل الشارع وجدت مقدمة واحدة شرعية نقول هاي غير مستقلات عقلية، العقل لا يستقل بها، يعتمد ويتكئ على حكم الشرع بوجوب الصلاة. المقدمة الثانية عقلية، صحيح أطرافها شرعية لكن هي مقدمة عقلية. احنا لما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا من الحاكم بتلك الملازمة؟ العقل. نسمي هاي الملازمة عقلية بقطع النظر عن أطرافها. فإحنا حينما نقول وجوب الصلاة شرعا يلزم منه وجوب الوضوء شرعا، الأطراف شنو؟ شرعية. الملازمة شنو؟ عقلية. فإذا القضية كلها شنو نقول عنها؟ نقول قضية عقلية ولو أطرافها شرعية، حتى إذا أطرافها شرعية نقول هاي مقدمة عقلية. ليش؟ لأن مضمون القضية الشرطية، مضمون الملازمة، هي الملازمة بين طرفين، هذا مضمونها. من الحاكم بتلك الملازمة؟
العقل، اذا نقول هاي مقدمه عقليه ولو كان اطرافها شرعيه، تبقى تلك الملازمه عقليه حتى اذا كانت اطرافها شرعيه، فالمقدمه عقليه، المقدمه الثانيه، المقدمه الاولى شرعيه، اذا نسمي هذا البحث غير المستقلات العقليه. الباب الاول قلنا المستقلات العقليه، المصنف يذكر تمهيد قبل ان يدخل في المستقلات العقليه. تقدم ان المراد من المستقلات العقليه هو الدليل المؤلف من مقدمتين عقليتين. بحسب الاستقراء، استقرأنا احنا المباحث ما وجدنا مسألة من مسائل المستقلات العقلية إلا هاي المسألة، مسألة الحسن والقبح العقليين. ما عندنا دليل عقلي، لا يوجد دليل عقلي بحسب الاستقراء، لا يوجد دليل عقلي مؤلف من مقدمتين عقليتين، الأولى عقلية الثانية عقلية غير هاي المسألة، مسألة الحسن والقبح العقليين، الكذب قبيح عقلا والملازمة العقلية فمقدمتين عقليتين، ما عندنا غير هذا البحث. من هنا المصنف يقول لما كان ما عندنا غير هذا البحث، هاي أولا، ثانيا هذا البحث لم يذكر في علم الأصول وكتب الأصول بطريقة مفصلة، من هنا المصنف يقول إحنا لابد أن نبحث هذا البحث من جميع جوانبه ونبحثه بالتفصيل، حتى الصغرى، حتى الصغرى، الكذب قبيح عقلا، العدل حسن عقلا، هاي قضية عقلية لا ربط لها بعلم الأصول، يقول حتى هاي الصغرى احنا لابد ان نبحث ونبحثها مقدمة وكمبدأ من مبادئ مبحثنا الأصول، يقول حتى هاي خلينا نتعب انفسنا بها. ليش؟ يقول لأنه ما عندنا غير تلك المسألة أولا، وثانيا هاي المسألة ما محررة في كتب الأصول بشكل مفصل، فإحنا خلي نتعب أنفسنا في تلك المسألة حتى الصغرى اللي هي مو قضية أصولية ومو بحث أصول. المصنف يذكر هذا التمهيد، شنو الغرض من هذا التمهيد؟ لاحظوا طريقة المصنف منهجية ومرتبة. المصنف يذكر في هذا التمهيد أسئلة أربعة، هاي الأسئلة الأربعة أسئلة متوالية متعاقبة مترتبة، الثاني مترتب على الأول، الثالث مترتب على الثاني، الرابع مترتب على الثالث. يذكر تلك الأسئلة الأربعة بشكل إجمالي، ثم يفصل الكلام في كل واحد من تلك الأسئلة الأربعة في ضمن مبحث، السؤال الأول في ضمن المبحث الأول، الثاني في ضمن المبحث الثاني، الثالث في ضمن المبحث الثالث، الرابع راح يأجله في محله اللي هو الجزء الثالث اللي هو حجية العقل. فالمصنف راح يذكر بعد هذا التمهيد مباحث ثلاثة، المبحث الأول يجيب فيه بالتفصيل عن السؤال الأول، المبحث الثاني يجيب فيه بالتفصيل عن السؤال الثاني، وهكذا الثالث. اولا في ضمن هذا التمهيد راح يجيب او راح يذكر تلك الابحاث بشكل مبسط حتى يمنهج البحث ونعرف احنا شنو اللي راح نسويه في ضمن الابحاث الاتيه، ثم راح يجي يفصل الكلام. فالامر الاول من تلك الامور الاربعه، الامر الاول هو الاجابه عن هذا السؤال، لاحظوا نجاوب عن هذا السؤال. السؤال هو أن الأفعال الاختيارية مثل الكذب، مثل الصدق، مثل الظلم، مثل العدل، هاي أفعال اختيارية، الإنسان له أن يكذب وله أن لا يكذب، هو فعل اختيار. هذا الفعل الاختيار إذا لاحظناه في نفسه وبقطع النظر عن الحكم الشرعي وقبل النظر إلى خطابات الشارع المقدس في نفسه، في نفس الأمر، في واقع هذا الفعل قبل أن يوجد الشارع وقبل أن يأمر أو ينهى الشارع وقبل أصلا أن لا يوجد الشارع، ممكن أن ننظر إلى هذا الفعل ونحكم على الفعل الاختياري بنفسه أنه قبيح، أنه حسن، أنه ينبغي أن يفعل، ينبغي أن لا يفعل، يمكن أن نحكم بهذا الحكم أو لا يمكن أن نحكم، بل لأجل الحكم لا بد أن ننظر إلى خطابات الشارع. الشارع ننظر، إذا أمر نقول هو حسن، إذا نهى نقول هو قبيح. شنو الجواب؟ هل أن هذا الفعل في نفسه إلى قيمة ذاتية؟ هذا الفعل الاختياري في نفسه وبغض النظر عن أحكام الشرع إلى قيمة؟ إلى قيمة ذاتية في نفسه حسن أو قبيح بغض النظر عن حكم الشارع، أو لا قيمة له إلا بملاحظة خطابات الشارع؟ الجواب، المصنف يقول هاي المسألة هي المسألة المعروفة والخلاف المعروف، المسألة الكلامية المعروفة والخلاف المعروف بين الأشاعرة من جهة وبين العدلية الإمامية والمعتزلة. هاي المسألة مسألة الخلاف، الخلاف في الحسن والقبح العقليين. فالعدلية قالوا بأن الأفعال في نفسها وبقطع النظر عن أحكام الشارع لها قيم، يمكن أن توصف بالحسن، يمكن أن توصف بالقبح قطع النظر عن حكم الشارع المقدس. الكذب العدل بقطع النظر عن الشريعة المقدسة. إذا نسأل المتدين وغير المتدين، نسأل حتى منكر التدين، حتى منكري الملل والأديان، إذا نسأل عن العدل يقول العدل حسن، إذا نسأل عن الظلم يقول الظلم قبيح في نفسه بقطع النظر عن حكم الشارع. العدلية قالوا نعم، الأفعال الاختيارية لها قيم ذاتية في نفسها بقطع النظر عن حكم الشارع. الأشاعرة قالوا لا، الأشاعرة قالوا لا قيمة للفعل بقطع النظر عن حكم الشرع. الظلم بحد ذاته في نفسه بقطع النظر عن حكم الشرع لا هو قبيح ولا هو حسن. العدل لا هو قبيح ولا هو حسن. من هنا اشتهر عنهم أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الكذب حينما تعلق النهي به علم أنه هو قبيح، صار قبيحا. فلو لو 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 أمر بالكذب لكان الكذب حسنا، لو أمر بالظلم لكان الظلم حسنا، لو نهي عن العدل لكان العدل قبيحا. الأفعال ما لها قيم ذاتية، قيمها تتأتى من خطابات الشارع ومن الأحكام الشرعية. الشارع إذا أمر بشيء صار هذا الشيء حسنا، لا يسأل عن فعله. الشارع إذا نهى عن شيء صار ذلك الشيء قبيحا، لا قيمة للفعل في حد ذاته. هاي مسألة كلامية تبحث في علم الكلام، معروفة ومشهورة، وهي الخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية. هاي المسألة تبحث في مسألة عدل الله وكيفية أفعال الله، هل أن أفعال الله تتصف بالقبح؟ يمكن أن يصدر منه الظلم، يمكن أن يصدر منه القبيح، يمكن أن يصدر منه العبث. الأشاعرة قالوا نعم لا مانع من ذلك. العدلية قالوا لا، لا يمكن أن يصدر منه القبيح، لا يصدر منه الظلم، فهو عادل. أفعال كلها إنما تتصف بالعدالة، هو عادل، فلا يمكن أن يلقي بالمحسن في ناره، ولا يمكن أن يمتع بمقتضى عدله، لا يمتع العاصي بجنته بمقتضى عدله. عدله يقتضي أن يلقي بالعاصي في ناره وينعم المحسن في جنته. من هنا سميت العدلية بالعدلية، لأنهم يقولون بالعدل. سميت الإمامية والمعتزلة بالعدلية في مقابل الأشاعرة بالعدلية، لأنهم قالوا بعدل الله تعالى، أما الأشاعرة فلا يقولون بالعدل، لأنه لا عدل أصلا إلا بعد أمر الشارع. هاي المسألة الأولى راح تبحث بالتفصيل في البحث الأول اللي راح يذكر المصنف. المصنف يقول نعم نعم، هذه مسألة خارجة عن محل الكلام، مسألة هي مسألة كلامية، لكن إحنا إنما نبحثها لأن هي مبدأ من مبادئ مسألتنا الأصولية. أصلاً إحنا مسألتنا الأصولية مبتنية على هذا المبحث. هذا المبحث إن تم فيه قول العدلية حينئذ يجي هاي الملازمة. أما إذا قلنا بقول الأشاعرة وأن لا قيمة للأفعال بعد ما عندنا مقدمة صغرى عقلية، ما عندنا نقول الحسن العدل حسن ذاتا، العدل حسن عقلا، يقولون الأشاعرة ما عندنا. إذا صح قول العدلي، إذا صح قول الأشاعرة صغرى تنتفي، إذن بحثنا بعد ما إلى قيمة، بحثنا ما يجي إلا بناء على العدلية، فلا بد من بحث تلك المسألة وتحقيق الحق في تلك المسألة، وهل أن الصحيح هو قول العدلية أو قول الأشاعرة، لأنه إذا تم قول العدلية ينفتح الباب للبحث الأصولي وإثبات وعدم إثبات الملازمة الأصولية. قال تمهيد، هذا هاي النقطة الأولى، هذا السؤال الأول، بعد عندنا ثلاث أسئلة. قال تمهيد الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة. مستقلات عقلية عندنا مسألة واحدة، بخلاف غير المستقلات العقلية، المصنف راح يذكر في غير المستقلات العقلية خمسة مسائل: مقدمة الواجب، الضد، الإذاء، النهي يقتضي الفساد، اجتماع الأمر والنهي، هاي خمس مسائل في غير المستقلات العقلية، بخلاف بحثنا، بحثنا ليس هو إلا في مقدمة واحدة. قال وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل، لا سيما خصوصا أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة. فنقول وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة متتالية مترتبة. الأول أنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطاب به أحكام عقلية من حسن وقبح، تثبت أو لا تثبت، أو إن شئت فقل هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والفعل مطلقا في حد نفسه بقطع النظر عن حكم الشارع من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله تعالى وغيرها من الأبحاث المذكورة في عدل الله. وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين، ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. الثاني يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.